الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس 46.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى الضيعة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى الضيعة. الضيعة هي ما يكون منه معاش الإنسان كالزراعة والصناعة ونحو ذلك من الأعمال التي يقتات منها الإنسان ويكون منها معاشه. وخروج الإنسان إلى ضيعته أي للعناية بأمر الرزق والكسب المباح، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الخروج إلى الضيعة لأن هذا من العمل الذي ينفع به المسلم نفسه وينفع به من يعول، ويكون ذلك صدقة منه على نفسه وإحسانا إلى نفسه، وأيضا صدقة منه على من يعول بالنفقة عليهم. وقد تقدم معنا كل معروف صدقة، فإذا احتسب الإنسان في ضيعته أي ما يقتات منه سواء كان مزرعة أو مصنعا أو معملا أو غير ذلك، إذا احتسب في ضيعته الإحسان إلى نفسه بالرزق الحلال الطيب والإحسان إلى أهله وولده، وأيضا التصدق بما ييسر الله تبارك وتعالى له، فيكون ذلك كله معروف، وخروجه إلى ضيعته معروف، ويكتب له حسنات، يكتب له ذلك حسنات وثواب، ويؤجر على ذلك عند الله تبارك وتعالى. وقد أورد رحمه الله عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. وهذا فيه أهمية اتخاذ الصديق من أهل الفضل والنبل والخير، والعناية بمرافقته ومصاحبته لما يكون في ذلك من الأثر المبارك والخير على الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند ثابت: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه في رفقائه وليتخير أهل الخير وأهل الفضل وأهل الطاعة ومن يعينونه على الخير فيتخذهم أصدقاء له. أما إذا كان رفيق الإنسان على خلاف ذلك فإن الواجب عليه أن يحذر، لأن الصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر على جليسه شاء أم أبى، فوجب على المسلم الناصح لنفسه أن يتخير الأصدقاء الذين يتحرى منهم الخير والنصيحة والنفع. قال: وكان صديقا لي، وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ وهذا هو موضع الشاهد، ألا تخرج بنا إلى النخل. والخروج إلى النخل يكون للاشتغال بأمر المعاش واكتساب الرزق والعناية بنخل الإنسان سقيا واهتماما بالجوانب التي تحتاج إليها النخل، ثم أيضا انتفاعا بما ييسره الله تبارك وتعالى منها من ثمر. فالخروج إلى خروج الإنسان إلى نخله للعناية به هذا من أبواب المعروف والخير على نفسه وعلى أهله وعلى من يحسن إليهم بنخله، فيكون عنايته بنخله وخروجه إليه من البر ومن الخير ومن المعروف، إضافة إلى ما يكون في ذلك من إراحة النفس، إضافة إلى ما يكون فيها من إراحة النفس وإجمام الفؤاد والنشاط للعبادة. وإذا خرج الإنسان مثل هذا الخروج قاصدا به أن ينشط في طلبه للعلم وأن ينشط في عبادته وأعماله فإن هذا الخروج أيضا يثاب عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيكون الإنسان خرج يجم نفسه ويثاب على ذلك إذا كان في خروجه لإجمام نفسه لم يغش منكرا ولم يقصد منكرا واحتسب في هذا الإجمام التقوي على العلم وعلى الطاعة وعلى الخير، فإنه يثاب على ذلك. قال: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، وعليه خميصة له، والخميصة نوع من الثياب يصنع من الصوف، فكان عليه خميصة له، وهذا فيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بالعمل، حرصهم عليه واهتمامهم بجلب الرزق وعناية بعضهم بالصناعة وبعضهم بالزراعة وبعضهم بالتجارة، وكل ميسر لما خلق له. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحري الرزق الحلال والنفقة الطيبة والكسب الطيب والبعد عن المكاسب الخبيثة والمحرمة. قد جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب على الإنسان أن يكون حريصا على الكسب الطيب محتسبا في ذلك الأجر والثواب في نفقته على نفسه وفي نفقته على من يعول وفي أيضا تصدقه بذلك، وإذا كان له نخل أيضا يحتسب الأجر في أكل الطيور منه، كل ذلك يحتسبه عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: في كل كبد رطبة أجر.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد.
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد شجرة أراك ليأخذ منها السواك، فصعد عبد الله بن مسعود ممتثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أمر النبي له عليه الصلاة والسلام بالصعود والإتيان بالسواك والعمل هذا العمل المبارك فيه فضيلة لعبد الله رضي الله عنه من حيث تعيينه بهذا العمل وطلبه منه وقيامه به، وكان رضي الله عنه أرضاه في ساقيه دقة ونحولة. قال: فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، ضحكوا من حموشة ساقيه يعني نحولة الساقين ودقة الساقين لما صعد إلى الشجرة وتبينت ساقاه رضي الله عنه، ضحك بعض أصحابه عندما نظروا إلى ساقيه، ضحكوا من ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تضحكون؟ وهذا إنكار منه صلوات الله وسلامه عليه، إنكار منه عليهم في ضحكهم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ولا يجوز للإنسان أن يضحك من آخر لشيء أو لخلقة خلقه الله تبارك وتعالى عليها، كأن يكون به عرج أو يكون به نحولة أو يكون به عور أو يكون به أي عيب، ليس له أن يضحك، بل يحمد الله على العافية وعلى الجسم القويم والصحة ويحمد الله على ذلك، ولا يسخر من الناس أو يضحك منهم أو يهمز هذا أو يلمز ذاك، فهذا من الأعمال المنكرة ومما نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد يضحك الإنسان من آخر لعيب خلقي فيه، ويكون هذا الآخر خير من مئات من مثل هذا الضاحك، وكان حريا به بدل أن يضحك عليه أن يلوم نفسه على تقصيره وعلى إخلاله وتضييعه وتفريطه في جنب الله. قد يضحك إنسان من آخر ويكون عند الله سبحانه وتعالى من سادات المتقين ومن أولياء الله المقربين، ويكون هذا الضاحك من أرذل الناس. فالذي يجدر بالإنسان ويليق به أن ينتبه ولا يعيب أحدا بمثل هذا ولا يسخر من الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن قد يكون الإنسان يسخر من آخر وهذا الآخر خير منه، قد تسخر امرأة من امرأة والمرأة المسخور بها المستهزأ بها خير من الساخرة، عسى يكون خيرا منهم. فيتقي الله الإنسان ويحمد الله على العافية ويجتهد في إصلاح نفسه، في إصلاح نفسه وتزكية نفسه ولومها على التفريط بعبادة الله والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، بدل أن يجعل نفسه منفلتة تضحك من هذا وتسخر من ذاك وتهزأ بهذا إلى غير ذلك من الخصال والأعمال السيئة، يمنع نفسه من ذلك ويشغل نفسه بعيوب نفسه إصلاحا وإقامة لنفسه على الخير وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال: ما تضحكون، ما تضحكون، يعني ما الأمر الذي استوجب الضحك؟ ليس هناك ما يستوجب الضحك عندما يكون إنسان في قدميه عرج أو في قدميه حموشة وضعف أو في جزء من بدنه عيب، ليس هناك ما يستوجب الضحك، الضحك لا محل له، الضحك لا محل له، بل الموضع هنا ليس موضع ضحك، لأن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الهيئة وابتلاه بهذه الصفة، ابتلاه بهذا النقص، فلا مجال للضحك هنا. وقد يسخر إنسان من آخر، وقد جاء في هذا بعض الآثار، فيعافي الله تبارك وتعالى المبتلى ويبتلي المعافى، الذي ابتلاه بهذا البلاء قد يعافيه وقد يبتليك، الأمر ابتلاء، فالضحك ليس له مجال، الضحك ليس له مجال. ولهذا قال: ما تضحكون، منكرا صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا أن من رأى المنكر ينكره ويحذر منه، مثل لو حضر إنسان مجلس غيبة أو مجلس سخرية أو نحو ذلك ينكر على من يكون كذلك ويبين له الخطر. قال: ما تضحكون، لرجل عبد الله أي ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد، لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، وجبل أحد معروف كبره وضخامته. قال: لرجل عبد الله، وهذا فيه دلالة على أن الأشخاص العاملين يوزنون يوم القيامة، يوزنون يوم القيامة، يوزن الشخص ويوزن العمل وتوزن الصحف. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يوزن العامل، الأعضاء التي عملت توزن يوم القيامة، ويوزن الصحف، صحف الأعمال، كما جاء في الحديث: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول الرجل: لا يا رب. فيقال له: أعندك حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه فضل لا إله إلا الله ومكانتها في الميزان، وأنها أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أجل الكلمات وأعظمها على الإطلاق، وهي أعظم وأثقل شيء يكون في الميزان يوم القيامة. فالأعمال توزن والصحف توزن والأشخاص يوزنون، والميزان حق. وإذا عرف العاقل ذلك وأدرك هذه الحقيقة وأنه يوم القيامة ينصب ميزان يزن الأعمال وتوزن به الصحف، وهو ميزان بمثاقيل الدر، ميزان بمثاقيل الدر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى لو كان العمل الذي قام به سواء كان صالحا أو طالحا مثقال ذرة يؤتى به ويوزن يوم القيامة، يؤتى به ويوزن. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيؤتى بالأعمال قلت أو كثرت، دقت أو جلت، يؤتى بها وتوزن. فإذا عرف الإنسان أن أعماله توزن يوم القيامة أيسره أن يلقى يوم القيامة أعمالا توضع في ميزانه تثقل كاهله يوم القيامة، أعمالا قام بها ونسيها وانتهت وانقضت لكنه يراها ماثلة يوم القيامة توزن؟ إذا التفت وراءه في أعماله كثير منها نسيه، لا يذكر منه شيئا، والانتفاع الذي كان يرجوه من تلك الأعمال انقضى. لو كان والعياذ بالله فاحشة غشاها أو معصية ارتكبها متلذذا بها انتهت، كما قال من قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فأعمال الإنسان سيجدها يوم القيامة وسيلقاها أمامه وتوزن، القليل منها والكثير، أحصاه الله ونسوه. فإذا تفكر العاقل وتأمل في هذا الباب فإنه يزن نفسه في الدنيا قبل أن يوزن يوم القيامة. أولى بالإنسان أن يزن نفسه قبل أن يوزن يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. خير لك أنت أن تزن نفسك الآن وأن تزن أعمالك وأن تقوم حالك وأن تنظر في مسارك وأن تعتدل في طريقك وأن تتوب من ذنوبك ما دمت في دار المهلة وفي ميدان العمل. خير لك أن ترجع وأن تعوب وأن تنيب وأن تبتعد عن المعاصي والذنوب، لأن كل عمل، كل معصية، كل ذنب سيكون يوم القيامة ماثلا أمامك ويوضع في الميزان، يوضع في الميزان. الأعمال الصالحة توزن والأعمال الطالحة السيئة توزن. ورأينا غير مرة في الآثار التي تقدمت معنا حرص الصحابة على الأجور وعلى الثواب وعلى فضائل الأعمال وعلى أكثرها أجرا وعلى أعظمها فضلا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هناك جنة ونارا، وأن هناك حسابا وعقابا، وأن هناك ميزان توزن به الأعمال ويتفاضل فيه الناس ويتفاوتون. فيغنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة ليستكثر من الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، وما قارفه منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيغنم فرصة وجوده للإكثار من الأعمال الصالحة وللتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة من هذا التوجيه النبوي الكريم من نبينا عليه الصلاة والسلام، نبههم هنا في هذا المقام إلى كأنه يقول لهم انتبهوا هناك ميزان، انتبهوا لألفاظكم، انتبهوا لأقوال، هناك ميزان، الذي تقولونه يوزن والذي تعملونه يوزن، وهذا الذي قعبتموه بحموشة ساقيه ساقاه توزنان يوم القيامة وهي أثقل من جبل أحد. انتبهوا هناك وزن، لا تظن أن الشيء الذي تقوله انتهى بمجرد قولك له وانتهى في ساعته، لم ينتهي، باقي ما تقوله باق، ستلقاه يوم القيامة ويوضع في ميزانك. فنبههم على ذلك، وهذا نستفيد منه فائدة أن المسلم إذا عرف أن هناك ميزان ينصب يوم القيامة يضعه رب العالمين، يقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين عدل، موازين دقيقة بمثاقيل الدر توضع يوم القيامة، فإذا عرف العاقل أن هناك موازين وتوضع يوم القيامة وتوزن فيها الأعمال، أيسر الإنسان أن يلقى في ميزانه ما يوبقه ويهلكه ويدخله نار جهنم والعياذ بالله؟ لا والله، لا يرضى ذلك ولا يسره ذلك ولا يرغب أن يكون شأنه يوم القيامة كذلك. إذن ليغنم فرصة وجوده في هذه الحياة وفي دار العمل، فيزن نفسه قبل أن توزن أعماله يوم القيامة. وطريقة وزن النفس أن ينظر الإنسان في أعماله، ينظر الإنسان في أعماله، الطيب منها يحمد الله عليه ويسأل الله المزيد منه، والسيء منها يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، والله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن الذنوب، ولا يتعاظمه تبارك وتعالى ذنب أن يغفره، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب. هنا هذا الحديث يفتح لنا بابا مباركا، بابا عظيما في محاسبة النفس وفي التفكر في وزنها يوم القيامة ولقاء الله تبارك وتعالى بها، يفتح لنا بابا أن لا نستهين بعمل سواء كان العمل سيئا أو صالحا، لا تستهن بعمل، الأعمال السيئة لا تستهن منها بشيء، والأعمال الصالحة أيضا لا تستهن منها بشيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تستهن به، قد تقوم بعمل تراه هينا وهو عند الله عظيم. فيبدأ الإنسان يجاهد نفسه ويحاسبها على ضبطها، على لزومها الجادة، على استقامتها على صراط الله سبحانه وتعالى، ينأى بنفسه ويبعدها عن موارد الإثم وموارد الخطيئة، يبعدها عن ذلك ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه عظة، عظة، هم نظروا إلى حموشة ساقي، وكان الموقف أوجد عندهم، أو المنظر الذي رأوه أوجد عندهم ضحكا، والمقام ليس مقام ضحك، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، فما الذي يضحككم؟ وهنا العبد عندما يقف على هذه الحقيقة وعلى هذا الموقف الذي وجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه المبارك، عندما تحدثه يوما من الأيام نفسه أن يسخر بأحد، يقول لنفسه يا نفس كفي، وما يدريك أن هذا الذي أردت أن أسخر منه عند الله من أوليائه المتقين ومن عباده الصالحين. لو كان مسلما عاديا ما جاز لي أن أسخر به، ما جاز لي أن أسخر به وأن أهزأ به، فكيف بي قد أسخر من شخص هو خير من مئات مثلي؟ لا يدري الإنسان. ولهذا نبه رب العالمين قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون خيرا منهن. فينتبه الإنسان، قد يكون من يسخر به أو من يضحك عليه خير منه. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الشاهد أن في ذكر الميزان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للميزان هنا تنبيه عظيم. ولو كان كل واحد منا يستحضر الميزان، يستحضر الميزان في أعماله لا صلحت حاله بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يغفل الإنسان عن عمله وأنه يوزن، يغفل الإنسان عن عمله وأن ربه مطلع عليه جل وعلا، يغفل عن ذلك ثم يبدأ يقارف ما يقارفه من الذنوب ويغشى ما يغشاه من الخطايا. الشاهد من هذا الحديث للترجمة خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه للضيعة، وخرجوا لهذا الموضع، وأمر عبد الله بن مسعود أن يصعد وأن يقطع لهم من شجرة الأراك. فهذا كله عمل وبذل ومن العناية بالرزق المباح الطيب، ومباشرة ذلك، مباشرة الإنسان ذلك بنفسه، وأيضا الخروج مع الإخوان وما يكون في هذا من الخير والألفة والمحبة. وهذا مر معنا له نظائر في آثار وأحاديث تقدمت. وهذا الحديث في سبق أن مر معنا نظير إسناده، وذكر أيضا الكلام عليه في موضعه. أم موسى ذكر هناك أنها مقبولة، ومغيرة بن مقسم ثقة مدلس وقد عنعن، لكن الحديث صحيح لغيره لأن له شاهد من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فهو حديث صحيح لغيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.